من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن أحكام الإسلام هل هي منوطة معلقة على جملة من الأمور التي سلفت أم لا، وآخرها حيث وصلنا إليه هل هي معلقة على نفي تعددية المذهب وتوحيد المسلمين في مذهب واحد، أم أن أحكام الإسلام غير منوطة بوحدة المذهب حتى ولو كان هناك تعددية في المذهب، مع ذلك أحكام الإسلام تترتب وليست منوطة بوحدة المذهب. كما أن هذا البحث كما مر بنا أيضا يذكر في بحث الأديان، هل أن حقن الدماء البشرية منوطة بوحدة الدين أو أنه مع تعدد الأديان يستلزم ماذا؟ يستلزم عدم حقن الدماء مثلا، يعني على صعيد الأديان هذا بحث. نقطة أخرى صغيرة، هذه النقاط التي مرت بعد كإثارة التساؤل، وهو أنه هل الحكم بالإسلام أو الأسلمة منوط بفتوى الفقهاء واجتهاد المجتهدين، أو أن أحكام الإسلام غير منوطة بفتوى الفقهاء وغير منوطة باجتهاد المجتهدين؟ شنو معناه؟ أوليس فتوى الفقهاء مستند الأدلة الشرعية؟ واجتهاد المجتهدين هذا مستند إلى الأدلة الشرعية، فبالتالي يرجع للأدلة الشرعية فيرجع إلى الشريعة وللدين. فالترديد ما هو معناه؟ هل أن الحكم بأحكام الإسلام على طائفة معينة، أو قل أن الحكم بأحكام الإسلام بأسلمة طائفة معينة، هذه الحكم بأسلمة طائفة معينة هل هو منوط بفتوى شلتوت رئيس الأزهر مثلا، أو فتوى ابن تيمية، أو فتوى محمد بن عبد الوهاب، أو فتوى، أو هي خارجة عن نطاق الفتاوى؟ خارجة عن نطاق الفتاوى. كيف الضروريات؟ الضروريات في الدين هل هي محل ومناط فتاوى الفقهاء؟ لا، ليست محل مناط وكلمات فتاوى الفقهاء أو اجتهاد المجتهدين. وما الفرق في ذلك؟ هذا سوف نخوض إن شاء الله. الفرق بين كون الحكم بالإسلام على طائفة من الطوائف، يعني مثل ما يعبر عنه أسلمة الطوائف، الأسلمة أو التكفير، هل الأسلمة والتكفير هي دائرة اجتهادية فتوائية أو هي لا خارجة عن صلاحيات الفقهاء والمجتهدين من كل طوائف المسلمين؟ ده مبحثهم حساس. فهذا التساؤل ده إثارة من إثارة سؤال من الأسئلة، من الأسئلة العامة المنوطة في هذا في التي تثار في هذا البحث. ثم أيضا إثارة أخرى ضمن ذيك الإثارات السابقة، هل المقصود من وحدة المذهب أو تعدد المذهبية المنوط بها الحكم بالإسلام وأحكام الإسلام، يعني هي المذهبية العقائدية أو المذهبية الفقهية، أو بعبارة أخرى يعني إذا تعددت المذاهب عقائديا فربما يكون هناك مثلا عقب أمام الحكم بالإسلام لطوائف المذاهب بين بعضها البعض إذا تعددت من جهة العقيدة المذاهب المذهبية العقائدية، قد يقال أنها عقب مثل عقائد عقب أمام الحكم بالإسلام، هكذا يصح أن يقال، بخلاف المذهبية الفقهية إذا اتحد المذهب العقائدي يهون التعدد المذهبي الفقهي، قد يقال هكذا أنه إذا اتحد المذهب العقائدي فيحكم أهل كل مذهب فقهي بإسلام المذهب الفقهي الآخر، فطوائف المذاهب الفقهية يمكن أن تحكم على بعضها البعض بالإسلام بالأحكام الإسلام ما دامت هي في المذهب العقائدي هي مذهب واحد، أما إذا تعددت المذهبية العقائدية فلا، فحينئذ يكون هناك عقبة هكذا. أو البعض يقول لا، حتى التعددية المذهبية الفقهية فيها إشكال، هي عقبة أمام الحكم بأسلمة كل مذهب على آخر. أو يقال أن التعددية في المذاهب العقائدية أو التعددية في المذاهب الفقهية ليست عقبة أمام الحكم بالإسلام كما هو الصحيح. وبعبارة رابعة ثالثة رابعة، المذهبية الفقهية ما هي مدارها؟ ما هي مدار المذهبية الفقهية؟ مذهب فقهي يعني ماذا؟ لماذا أصبح الحنفية تابعين لأبو حنيفة مذهب فقهي؟ الحنابلة مذهب فقهي؟ الشافعية مذهب فقهي؟ المالكية مذهب فقهي؟ بأي ميزان؟ لماذا لم يكن مثلا داخل المذهب الفقهي الحنفي مذاهب؟ بأي مناط؟ لم يكن مثل طبعا مذهب العباضي، مذهب الزيدي، مذهب الإسماعيلي، مذهب غير الإمامية الثانية عشرية. فالمدار في المذهبية الفقهية ما هو المدار في المذهبية الفقهية؟ لماذا ليس كل اختلاف الفتاوى في الفقه ليس سببا موجبا للمذهبية الفقهية؟ فإذا مدار المذهبية الفقهية ما هو؟ لماذا سمي هذا مذهب وهذا مذهب؟ كذلك مثلا الأشاعرة بينهم اختلاف، لماذا لم يكن اختلاف داخل أشاعرة مذاهب؟ قالوا مذهب واحد، مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، المفوضة، الجبرية، الماتريدية، الفلانية، الإمامية، العدلية، الصوفية، مذهب من المذاهب العقائدية. فما هو المعيار الأساس للاختلاف الموجب لنشوء المذهبية العقائدية؟ مثلا بين فقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم، لماذا لم يكن الاختلاف اختلافا كثير موجود، مع ذلك لم تصبح مذاهب كلها مذهب الجعفري الواحد؟ فما هو الميزان والمدار والضابط على المذهبية الفقهية؟ وفي العقائد افرض فلاسفة الشيعة دم مشرب مايا، عرفاء الشيعة مذهب، مفسري الشيعة علماء الإمامية مشرب، متكلمي علماء الإمامية نفس الكلام، المدارس الكلامية عند علماء الإمامية إلى ما شاء الله المدارس، لاحظ مدارس لكن ضمن مذهب كلامي مذهب عقائدي واحد. فما هو الضابط؟ هو الضابط في المذهب العقائدي ماذا؟ المدار على ماذا؟ المذهبية العقائدية، البحث عن حساس لا بأس. وبالتالي الأسلمة أو الحكم الإسلام أو ما شابه ذلك، هل يدور مدار المذهبية؟ المذهبية ما هي؟ المذهبية الفقهية، المذهبية العقائدية، وما هي ضابطتها؟ هذه إثارة يجب أن نجد الحل لها، ما هي؟ أو يعني مو نجد الحل، يعني نكتشف واقع هذا المطلب، لأن كلام هذا لطيف، أن هذه التقسيمات والتبويبات متسالم عليها عند المسلمين فيما بينهم، ضابطة مشتركة يعني متفق عليها. فما هي هذه الضابطة؟ اختلفوا ولكن في حين اختلافهم اتفقوا في اختلافهم، اختلفوا إلى مذاهب عقائدية واختلفوا إلى مذاهب فقهية، وفي حين أنهم اختلفوا إلى مذاهب عقائدية ومذاهب فقهية لكن اتفقوا في الضابطة، ضابطة الاختلاف. يعني نكتة لطيفة. أي نعم. فهذه الضابطة ما هي التي اتفقوا عليها؟ إثارة أخرى. كم الحين رقم كم؟ المتأخر لا يسأل، يسأل المتقدم. نعم. فمن كم الحين وصلنا؟ 14. إثارة أخرى. إثارة أخرى أيضا. إثارة أخرى، هل تقسيم الدين إلى أصول الدين وفروع الدين، أصول الدين وفروع الدين، تقسيم الدين إلى أصول الدين وفروع الدين، هل له صلة بهذا البحث؟ يعني الاختلاف في أصول الدين تارة، تارة الاختلاف في فروع الدين. الاختلاف في فروع الدين ما يسبب عقبة أمام الحكم بأسلمة الطوائف على بعضها البعض إذا اختلفت في الفروع مع اتفاقها في الأصول، هل يمكن؟ هذه ضابطة. شوف الآن كم ضابطة؟ هي ضابطة 15 الآن، 5 الضابطة 15 أحجية الغاز على كل 15. فهل المدار على أصول الدين وفروع الدين؟ الاختلاف في أصول الدين ربما يكون عقبة كأودة أمام الحكم بأسلمة طوائف المسلمين على بعضهم البعض، أما بخلاف إذا كان الاختلاف في الفروع، هل يمكن أن يقال هكذا أن المدار على أصول الدين وفروع الدين؟ أو بالتالي بحث تقسيم الدين إلى أصول الدين وفروع الدين له صلة بهذا البحث أم لا؟ وما هو المائز بين أصول الدين وفروع الدين؟ بالتالي المائز عقلي وحياني اجتهادي فتوائي، ما هو عقلي؟
16
لا لازلنا فيه صياغة أخرى، صياغة أخرى أصول الدين وفروع الدين. هل المائز بين أصول الدين وفروع الدين؟ كل محور له زوايا، المحور الخامس عشر. هل المائز بين أصول الدين وفروع الدين، هل المائز بحكم العاقل أو بحكم الوحي أو بحكم اجتهاد الفقهاء؟ الفقهاء مستدم شرعي، ما الفرق؟ يعني الفرق أنه بالوحي، بضرورة الوحي أو بظنون المعتبرة لاجتهاد الفقهاء مثلا. هذا محور. محور الفطور هذا ربما سابقا أثير لم يثار لا أدري، لكنه لا بد أن نركز عليه بهذه الصياغة. الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي، هل هناك فرق بين الحكم بأحكام الإسلام من الطوائف على بعضها البعض؟ الحكم بالأسلمة للطوائف على بعضها البعض، المراد أي أحكام الإسلام والأسلمة أي إسلام؟ أي إسلام الظاهري أو الإسلام الواقعي؟ المراد الإسلام الظاهري أو الإسلام الواقعي؟ وما هو الضابط في الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي؟ وما الدليل على وجود الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي؟ طبعا كما مر بنا أصحاب التقريب يحاولون يعني من حسن نية أو أي مكان عندهم أن يحاولون ينفون هذه الثنائية إسلام ظاهري وإسلام واقعي. كل الإسلام واقعي، وليس هناك إسلام ظاهري وإسلام واقعي، الإسلام كله واقعي. وبالتالي نعم، لكي لا يسبب هذا فاصل بين المسلمين مثلا. طبعا قريب لأفق هذا المحور ده الأخير ما مر ربما سابقا، ربما مر لكن نعود إلى ذكره بصيغة أخرى. هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ مر. بالتالي الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان، هل يمكن جعل المدار على هذا؟ الحكم بأسلمت كل طائفة من قبل طائفة أخرى، الحكم بالإسلام غير الحكم بالإيمان، غير يغاير الحكم بالإيمان. فأسهل أمر أسهل يعني الحكم بالإسلام من كل طائفة من المسلمين تجاه الطوائف الأخرى أسهل من الحكم بالإيمان. يمكن التفريق بهذا بين الإيمان والإسلام. ثم الحكم بالإسلام يفترق عن الإيمان، المراد به الإسلام الواقعي يختلف عن الإيمان، أو الإسلام الظاهري يختلف عن الإيمان. هذا محور، شوف دي بحوث أثيرت في أبواب الفقه، وهي في الحقيقة محاور وموضوعات وأبواب من علم الكلام. المهم هذا المحور ذو أبعاد، ذو زوايا، إسلام أو إيمان المدار، ثم الإسلام مقابل الإيمان، الإسلام الظاهري مقابل الإيمان أو الإسلام الواقعي مقابل الإيمان. لكل من هذه الاحتمالات والتشقيقات شواهد في كلمات الفقهاء وكلمات المتكلمين. واللطيف أن مر بنا إذا يتذكر الأخوان أيضا عندنا إيمان ظاهري وإيمان واقعي. إيمان ظاهري إيمان واقعي. إحنا كلامنا كلمات العلماء الآن، إحنا ندردش مع كلمات العلماء، لكن بعد ذلك نذهب للأدلة، لأن كلمات العلماء بالتالي جهود علمية، فنخوض في حلبة هذه الجهود العلمية كيف هي. نعم، حتى لو قلنا أن هذا البحث كما هو الصحيح ليس من صلاحية الفقهاء، ولكن كونه ليس من صلاحية الفقهاء هي نقطة محورية غير المحاور هذه 17-18، في نقاط محاور تمهيدية تتذكرها؟ محاور تمهيدية؟
12
مو الأسئلة،
الأسئلة
12 والمحاور 12. يقول العهد عليكم المحاور 12 ما سوى. محور تمهيدي ليس تساؤل، محور تمهيدي وليس تساؤل. هذه البحوث يا أخوان لو قبل باحث في الفقه وعلم الكلام عمره لا أقول يحصر جهوده فيها، لا، يبحث بشكل شمولي في الأبواب الفقهية في أبعاد وأبواب ومسائل وموضوعات مختلفة، لكن يظل هذا البحث عنده بحث مستمر ولو بشكل يخصص له بعض الأوقات. طول العمر بحث حساس ومهم، يعني دي المحاور، محاور جحفلية مهمة، جحفلية ومهمة جدا. فمن المحاور التمهيدية ليست تساؤلات، المحاور التمهيدية
الإيمان الواقعي والإيمان الظاهري هم خليان واقعية
هذا. نعم، جعلوا أول بالتالي إسلام مقابل إيمان. أي إسلام مقابل إيمان؟ هل المدار في الحكم بإسلام الطوائف الإسلامية لبعضها على بعضها البعض يدور مدار الإسلام الظاهري أو الواقعي؟ عفوا، يدور مدار الإسلام أو الإيمان؟ ثم إذا قيل الإسلام، الإسلام الواقعي أو الإسلام الظاهري؟ ثم الإسلام مقابل الإيمان، إسلام مقابل الإيمان، إسلام الظاهري مقابل الإيمان أو إسلام الواقعي مقابل الإيمان؟ هل يلا الليلة أو ليلتين أو ثلاث الفقه ببابك وعلم الكلام ببابك وعلم التفسير ببابك، تقدر عندك قدرة تطلع رأس خيط أم لا؟ وهي ماذا؟ أنه عندنا إسلام، يا الله، عندنا إسلام واقعي مقابل الإيمان. مقصود من ذلك ما هو؟ كل إيمان واقعي فهو إسلام واقعي، ولكن ليس كل إسلام واقعي إيمان واقعي. هل لدينا هذا البحث أم لا؟ تستطيع أن تطلع رأس خيط من كلمات الفقهاء وكلمات المتكلمين أو المفسرين في هذا المجال؟ يا الله يا الله، أما يجيب المضطر مضطر إلى هذا البحث فطلع رأس خير من كلمات الفقهاء. دونوا هذا يفيدكم لآخر حياتكم، لأنها مبحث مذهبي أدياني بصيروي بصيراوي على كله، أي مهم جدا يفيد هذا المباحث. ففي الحقيقة دي الشقوق والاحتمالات جدا مهمة، وربما حتى الأكابر يشكل بعضهم على بعض في الغفلة في هذه الشقوق. جي هنا محور تمهيدي نضاف إلى الأخ على عودته ويطالب بالتدوين الكامل، والأخوة الذين لم يدونوا هم يطالبون بعالم النسيان أو عالم التدوين. محور تمهيدي آخر، هذا ما يقال أثرنا مرة الإثارة هذه الليلة، هل من صلاحيات المجتهد أصلا؟ معذرة، هذا التعبير أن شلتوت أفتى بصحة التعبد بالمذهب الجعفري، هل هذا التعبير أصلا مستقيم سديد أم هذا مصامحة؟ أي فتوى يعني ماذا؟ وهو نبي شلتوت يفتي بأنه التعبد يصح ولا يصح؟ هل هي مصلحية نبوة والإمامة وصاحب الشارع الحكم بالأسلمة، أو أنها من صلاحيات الفقهاء أن يكتشفوا؟ لا أقصد هذا مرة سابقا، أنا أريد أثير محور آخر ليس محور في التساويات، محور تمهيدي، لأن هذا المحور التمهيدي مهم. فقضية الحكم أن شلتوت أو غير شلتوت أو الطنطاوي حكم أو نحن أقوى الوهابية طالبون لما لا تحكمون أنتم أيضا الإمامية الجعفرية افتوا بصحة التعبد بالمذاهب الأربعة فقهيا، فكما أخذتم فتوى أخذوا فتوى، فهل هي تبادل فتاوى تبادل معاوضة فتاوى؟ فهل هي محل فتاوى ان فتوى كذا فتوى، ام ان الامر خارج عن يد الفقهاء الفتاوى الفقهاء؟ مثلا يسال فلان فقيه كذا انه انتم تكفرون او تقولون باسلام، يقول لا انا افتي باسلام بكذا وصحة عبادات الطوائف كذا، و هي القضية يفتي أو لا يفتي، أو القضية فوق صلاحية الفقهاء؟ وما هي الضابطة في دائرة صلاحيات الفقهاء والضابطة في الدائرة خارجة عن صلاحيات الفقهاء؟ مثلا التوحيد، التوحيد محل صلاحية الفقهاء؟ لا، محل فتوى المفتي. مفتي يفتي لو ما يفتي، التوحيد ما هو؟ لزوما وجوبا ضرورة؟ نبوة سيد الأنبياء، نبوة جميع الأنبياء ليست محلا الفتاوى، لا فتاوى المتكلمين علماء الكلام ولا فتاوى علماء الفقه أو علماء التفسير أو علماء الفلسفة أو العرفان. هذه من صلاحيات الوحي، قوم من صلاحية الوحي. وهل فتاوى الفقهاء إلا مستندة للوحي؟ ما الفرق إذن؟ فتاوى علماء الدين سواء علماء كلام أو علماء الفقه أو علماء التفسير أيضا مستندة للدين، من صلاحياتهم يعني ماذا؟ في بداية الرسائل العملية أو الفقهاء يعني فقهاء الإمامية مثلا ذكروا أن الضروريات ليست محل فتاوى الفقهاء، ليست من صلاحية
من صلاحية الوحي.
شنو معنى أن من صلاحية الوحي وشنو من معنى من صلاحيات الفقهاء؟ والفقهاء هل في دائرة فتاوى الفقهاء هم يحكمون بما يشتهون؟ حاشاهم، يعني لا سيما فقهاء الإمامية. فليست الفتاوى من في دائرة الفتاوى، عند فتاوى لا سيما فقهاء الإمامية لا يفتون بالرأي، فقهاء الإمامية لا يفتون بالرأي إنما يفتون بالنص، سمى ذهب الأخرى مذهب الحنفي ربما كذا، مذهب الشافعي هذا عندهم الفتاء بالرأي، الحنبلي لا على أساس ما يفتون بالرأي. أيا ما كان، فما المقصود بأن هذه من صلاحيات الفقهاء أو من صلاح ليس من صلاحيات الفقهاء؟ طبعا الأمر حهام، إن هذه الوهابية مثلا بمثال محمد بن عبد الوهاب أحد المستبصرين من علماء الوهابية، يستبصر يعني انكشف له فساد مذهب الوهابية، عنده كتاب لطيف لا بأس به يقول محمد بن عبد نبي آخر. يعني شو نبي آخر؟ يعني الوهابية أعطوا الصلاحيات لمحمد بن عبد الوهاب، ليست صلاحيات فقيه، صلاحيات ماذا؟ نبي من الأنبياء. لا دققها، ما هي الدقة؟ عايش أمر مهم، لأنه قد شوف الوهابية عندهم غلو في من؟ في محمد بن عبد الله، أو عندهم غلو. بس الغلو بس مضرب ضل الغلو في علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين. لا 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 يا أخي، هناك غلو من أتباع مذاهب أو داخل الطائفة الإمامية، غلو في الفقهاء. الفقهاء لهم احترامهم، لهم تقديسهم في الفقهاء الإمامية، أما الغلو فيهم هذا باطل، كما أن الغلو في أئمة البيت باطل، الغلو في فقهاء الإمامية أيضا باطل، كما أن التقصير في الأئمة باطل ولا يقاس طبعا، التقصير في احترام فقهاء الإمامية خطأ، الوسطية هي الصحيحة. وإن كان الفقهاء الإمامية لا يقاسون بأئمة أهل البيت عليه السلام، لكن باب المثال. فالغلو أيضا موجود في الإفراط، موجود في الفقهاء، سواء فقهاء المذاهب الأخرى أو فقهاء ربما حتى المذاهب الإمامية. في بعض الأتباع يغالون، يغالون يعني يعطون صلاحيات للفقيه ليست من صلاحياته، أو صلاح سعد محمد عبد الوهاب، شنو صلاحياته اللي تعطونها الصلاحيات؟ إنه هو ميزان الإسلام والأسلمة بيد نبي جديد اسمه محمد بن عبد الوهاب أو اسمه ابن التيمية. عايش القصة من أين؟ هذا هو الحكم بالأسلام. فالمقصود هذا المطلب يا عيني يا أخوان، أن ما دققوا ما هي القضية، صلاحية صلاحية الفقهاء إلى أين، وصلاحية النبوة والإمام الأين. يعني بعض الأمور ما يمكن أن تسند إلى الفقهاء، مثل الضروريات، هي لازم نلتفت لها. إذا أسندنا أحكام هي مرتبطة بالضرورة بالضروريات أسندناها إلى الفقهاء، هنا خرجنا عن ماذا؟ عن كون فقيه فقيه، فصار الفقيه نبيا إماما. فما هي الضابطة؟ هي بحث مهم أيضا. لا دعوة لأن المطلب
بهذا الموضوع. بالأصولية.
لا هي 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 الطبخة والمرقة فيها طماطم وباذنجان وشجر وطبخة مخلوطة شخصي، بس كيف نميزها لازم جيد. الدهن وين؟ البهارات أين؟ اللحم أين؟ المجرة والماء وين؟ والطماطم وين؟ فالمقصود نرجع لما كنا فيه. فهناك دائرة هي تسبب تشويش كبيرة، شلتوت يفتي، من صلاحية شلتوت يفتي أم ماذا يراد؟ يفتي أو لا يفتي؟ هو أفتى أو لم يفتي بالآخر؟ إحنا أفتينا أو لم يفتي؟ هل هي من صلاحية نبي الإسلام يحكم بمن هو مسلم في أمته، من هو ينتسب إليه صلى الله عليه وآله ومن لا ينتسب إليه؟ أم علماء الأمة يمون صلاحياتهم؟ هذا البحث المهم. ما هي الضابطة في الميز بين دائرة فتاوى الفقهاء وبين ماذا؟ ضرورات الدين، أو قل عفوا صلاحيات الوحي من دون دخالة الفقهاء والمجتهدين، وهي التي يعبر عنها منطقة الضروريات في الكتب الفقهية والرسائل العملية الفقهية لعلماء الإمامية، يعبر عنها بماذا؟ بالضروريات. هاي الضروريات لا تسندها الفقهاء. جيد، نكتة لطيفة. مثلا أجيب لكم مثال عشان تصير واضحة، احنا لازلنا في هذا المحور التمهيدي. ما هو هذا المحور التمهيدي الذي يضاف إلى 12 حسب الدعوة الأخ؟ أنه دائرة صلاحيات المجتهدين أين؟ دائرة صلاحيات النبوة والإمامة أين؟ لحظة لأن التنور حار يتشوش عينه. لحظة، فما هي صلاحية دائرة النبوة والإمامة؟ ما هي صلاحية؟ طبعا عندما يقول صلاحية النبوة والإمامة، لأن النبوة والإمامة أو الإمامة، بالتالي الصلاة دائرتها محدودة، لا تشمل حتى دائرة الفقهاء، لكن دائرة الفقهاء هي محدودة، دائرة المجتهدين محدودة. لنفرض في ابن تيمية أو في محمد بن عبد الوهاب أو أي فقيه من الفقهاء حتى داخل الطائفة الإمامية، بعض الأمور هي فوق صلاحية إمام. فهذا المحور مهم. دونتوا 12 على كم؟ على
17؟
المهم 12 على 18
محور
13 مع ديك 19 و13
خلينا
18 الإمام 32 محور. قول 32 محور. طبعا هذا لا الآن ما دخلنا فيه، أنا ندخل فيه شوية بشي. دي البحوث يا أخوان شمولية في أبواب الفقه وأبواب الكلام، مفيدة بغض النظر عن أننا نستطيع في هذا شهر رمضان أن نأتي عليها وتنقيحها أم قد لا يسع في الوقت، الله أعلم. لكن هي بحوث مهمة، فهرسة البحث أهم من البحث، فهرسة البحث أهم من البحث، تحرير تنقيح موضوع البحث في المسألة أهم من البحث في المسألة، حسن السؤال نصف الجواب، التصور أهم من التصديق، وليس التصديق عشوائي. أخطر شيء مرارا كرارا مرة من الحوار أو الحوار العلمي أو الحوار المذهبي أو الحوار الدياني أو التفاوض أو المفاوضات حتى السياسية، التصور أهم من التصديق، أهم من الالتزام، التزام مثل التصديق، ثبت العرش ثم انقش. أول شيء التصور هما. فصلاحية الفقهاء محور خاف أنسى، دعونا أذكر لكم، وإن كان هذا المحور ما انتهينا عنده، سنأتي له في توضيحه، صلاحيات الفقهاء وضروريات المحور أخاف أنسى بس أضيفه بحسب دعوة الأخوان الآن 14 و19، المهم يعني قريب 32-33 محور. محور آخر ندقق فيه، هل هذه العبارة ذكرت في كتب علم الكلام وذكرت في كتب الفقه والتفسير أيضا، وهي الإمامة في الإمامة في العقيدة وهناك إمامة في الفقه. إن شوي ركزوا، التعبير ليس يعني شعري أو أدبي، لا التعبير له مصداقية واقعية. الإمامة في العقائد ما هو معناه، والإمامة في الفقه ما هو معناه. إمام في الفقه طبعا في إمامة بمعنى أدبي، يقال الإمام الفلان سواء داخل العلماء الإمامية أو حتى في المذاهب الأخرى، هذه تعبيرات يعني من باب التبجيل والمدايح وبحث آخر، لا كلامنا في مثلا على كل الإمام الصادق صلى الله عليه في مذهب الإمامية الـ12 إمام في العقيدة وإمام في الفقه، أمير المؤمنين إمام في العقيدة وإمام في الفقه، أما أبو حنيفة عند أتباعه لا يعد إماما في العقيدة في العقيدة وإنما إمام في الفقه فقط. ما هو هاي الضابطة؟ شنو هو مثلا أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة أبي حنيفة لا يعد إماما في الفقه، أبو حنيفة إماما في الفقه، ما هو الضابط هاي؟ ما هو هذا الميز الضابط؟ هي يعني اصطلاح اللطيف هاي توافق عليها كل مذاهب المسلمين، هي الضوابط، عفوا دي ضوابط اللي أثرناها متوافق عليها أكثر مذاهب المسلمين، في حين أنهم اختلفوا اتفقوا على هذا الاختلاف، الإمامة في الفقه والإمامة في العقيدة. أو قل إمام عقائدي، يعني إمامته هي من العقيدة. إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إمامة، فإمامته عقيدة، كما أن إمامة أميوين إمامة في الفقه، في الفقه. وما هو معنى الإمامة في الفقه؟ افتراق عن الإمامة في العقيدة. وهناك اصطلاح آخر في كتب الفقه عند كثير من المذاهب الإسلامية وفي وكتب علماء الكلام وكتب التفسير، الإمامة السياسية، إمام في السياسة. الخلفاء الثلاثة أو المستولين على الخلافة الثلاثة من يعني نهج السقيفة في البداية دعي فيهم أنهم أئمة في السياسة، وغالب الصوفية لا زالت تعتقد في الإمامة الثلاثة أنها إمامة سياسية وليست إمامة دينية. صوفية يعني الصوفية هم الآن 70 فرقة. هذا المطلب تقريبا جل أو كل الصوفية، فرق الصوفية تعتقد أن إمامة الثلاثة إمامة سياسية دنيوية وليس دينية. جل الصوفية يعني كتب مهمة، شنو هي معناها؟ شنو أنا أتكلم على صعيد غالب الصوفية، لا أقول كل، غالب الصوفية، مذاهب الصوفية تعتقد في إمامة الثلاثة أنها إمامة سياسية دنيوية وليست دينية، يعني لا هي إمامة عقائدية ولا هي إمامة فقهية. أما اعتقاد الصوفية، سأكلمهم في الصوفية لقد من ضمن نموذج استعرض لكم، وأما اعتقاد الصوفية جل وغالب الصوفية اعتقادهم، يا سبحان الله سيقول تسبيح من أي جهة؟ مو تسبيح الصوفية، تسبيح لشيء آخر الآن سنذكر. وجل الصوفية يقولون بأنه أن إمامة الأئمة الاثني عشر علي والحسن والحسين وعلي بن حسين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان إمامتهم إلهية دينية عقائدية سياسية وفقهية. أصدق؟ إذا كيف واحد من الوسط الداخلي يقول إمامة أهل البيت ليست عقائدية فرعية؟ شلون يعني إمامة أهل البيت ليست عقائدية؟ ما هي الضابطة في الإمامة العقائدية؟ دققوا. الصوفية هكذا، لا إله إلا الله، أن أنا وأن لرجل، هو أنا سبح تسبيح من الجهة، تسبيح علي وتسبيح بدل تكبير نقول تسبيح سبحان الله. المقصود أيما كان، فده المطلب من الذكرى. شوف هذه البحوث يا أخوان، لما أقول شمولية جذرية ربما إنسان يعيش دهرا من عمري في الفقه ما يبصر على أبحاث أو يا الله يا الله يا الله. رحمة الله عليه الشيخ لطف الله الصافي كان بصيرا في هذه الأبحاث، متميزا بين فقهاء عصره في الفقه العقائدي أو الفقهيات المرتبطة بالعقائد أو العقائد المرتبطة بالفقه، متميز. وكان الشيخ لطف الله، لا لسه كلام في التبجيل ولا التزلف، وإن كان هو يستحق المدح في هذا الجانب، لكن ليس كلامي هذا الصدد، لكن أقول هذا نموذج بارز. هذا الشيخ رحمة الله عليه الواله في الإمام المهدي. الشيخ لطف الله الصافي من الفقهاء الوالهون الهائمون في حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا أنفي عن بقية، لكنه مقصود بارز في الجانب. هذا الشيخ لطف الله الصافي كان عضو جلسة الاستفتاء في جلسة استفتاء سيف الجردين، مع أنه على كل ما مشى السيد سيف الجردي في التقرير إلا أشاهده أنا، وحتى ذكرت للشيخ لطف الله الصافي قلت هذا غير ما مشى شيخنا. قال لا، السيد هذا ما هذا مرامه، وإن كان يعني مثلا يداري إجمالا في الظاهر. قلت له خب هاي مجلة مجلة لا مجلة حوزه لا مجلة اسمها حوزه مجلة حوزه مجلة حوزه هاي صدرت قبل 25 سنة ربما في من دفتر تبليغات، كانت مخصصة مع مقابلة مع 37 شخصية من تلاميذ سيف الجردي، اللي يذكروه غير عن السيد الجردي غير اللي يذكره الشيخ لطف الله الصافي. ما أدري على كل القصة أي مكان. المهم الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله وحفظه الجميع ورحم الله يعني حفظه الله في البرزخ هي رحمة الله عليه، وحفظ السيد الجردي وحفظ كل أعلامه وشكر الله سعيهم. هذا الشيخ كان مختص في جلسة استفتاء السيد الجردي بالاستفتاءات الكلامية، ثم في جلسة استفتاء السيد البيجاني خاله يصير السيد البيجاني يصير خال الشيخ لطف الله الصافي وأبو زوجته، أيضا مختص بالاستفتاءات الكلامية. نعم، فبالتالي الشيخ لطف الله الصافي أنا أذكر لي اسم باب التملق والتزلف ولا يدخل في كيسي هو أمراح إلى رحمة ربه، فمو قصة نجني في أموال من الشيخ لطف الله الصافي، لكن يعجبني في هذا الجانب أنه في الأبحاث الفقهية المرتبطة بالعقائد المنتشرة في أبواب الفقه أنا وجدته بصير جدا متنمر جدا مستأسد جدا. يعني لعل في القضايا العقائدية في بعدها الفلسفي بعدها المعنوي العرفاني المدرك التفسيري قد، أما في بعد الفقهي للعقائد في البعد الفقهي للعقائد إنصافا الشيخ لطف الله الصافي كان متنمرا. أو قل أيضا ما يرتبط بأبواب الفقه ما يرتبط بإمامة صاحب العصر والزمان ما يرتبط بإمامة صاحب العصر والزمان ما الذي يرتبط بإمامة صاحب العصر والزمان في الأبواب الفقهية الآن؟ مثل إقامة الدولة الإسلامية في الغيبة الكبرى، ما ربط أي دولة شيعية تقام في الغيبة الكبرى بوجود وإمامة صاحب العصر والزمان؟ إمامة تخرج مو معطلة منجمدة صاحب العصر والزمان، فأي دولة تقام الصلة بينها شرعيتها مع إمامة صاحب العصر والزمان؟ وهذا بحث حساس في الفقه الشيعي وعلم الكلام الشيعي، سبق أن أشرنا إليه وسبق أن تبخر ويتبخر تبخرا سريعا هروبا من الأذهان، وهو من الأبحاث المهمة ارتباط وإقامة الدولة في الغيبة الكبرى بإمامة صاحب العصر والزمان. من الفقهاء ذوي البصيرة العلمية الدقيقة في هذا المجال، لما أركز عليه الإنصاف في هذا المجال إنصافا هو قضى دهرا فوق القرن من عمره على كل في هذا المجال، فإنصافا جيد. لذلك هذه الأبحاث أبحاث مهمة، ومن ذو اللحظة الأولى لسلسلة الأبحاث سبقا ذكرنا هذه الأبحاث هي أبحاث لا هي كلامية محضة ولا هي فقهية محضة، بل هي أبحاث برزخية في منطقة متنازع عليها بين دولة علم الكلام ودولة علم الفقه وحتى دولة التفسير. فدول عديدة هذه المناطق الحدودية متنازع عليها، وهذه المناطق سبب التنازع بين هذه الدول الكبرى فيها أن فيها نفط علمي كبير، مخازن علمية كبيرة، بس استخراج هذا النفط قد يسبب حرب عالمية نووية مثلا، يعني ثروة كبيرة. فهذا البحث إذن حساس ومهم. الآن كم محور يا أخوان؟ مجموعة أنصار 19 وكم؟ نعم
14 19.
المهم يجمعوها كم يطايف فوق 30 إن شاء الله. نتابع البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.